انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبتي سدادة.
حسسونا يا رب.
سعادتك بتكلمني؟
موسى راح تقابل جاموسة.
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
انا بابا يلا.
بتحب الاعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رايك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفايه.
ومش بس كده،
قول يا شتموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني تطاوي كل يوم اثنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
بس رايق كل واحد مش متضايق. معاكم هاني التطاوي من راديو سنوات في اما، وحلقه جديده من برنامجكم درامولوجي الموسم ال15 والحلقه ال11 قبل الاخيره، و تكمله حلقات الماسونيه بقى، عشان احنا اتكلمنا او الصهيونيه، بلاش الماسونيه دي عشان في ناس بتقول لك الماسونيه دي تسمع الماسونيه تتنرفز، فخلينا في الصهيونيه. حلوه الصهيونيه، اظن كلنا معترفين بيها وان هي موجوده. فاحنا عملنا طبعا اربع حلقات عن الصهيونيه، كان بدايتها فيلم حكايات الغريب لما شفنا اللي حصل في حرب 67 و73 والتغيير اللي حصل في الشخصيه المصريه، وبقى الحلقه اللي فاتت كانت فرقه ناجي عطا الله وازاي ان الحرب اتغيرت وان انت ممكن تاخد حقك باكتر من طريقه غير ان انت تحارب حرب جيوش. يعني حلقة النهاردة بقى وحلقة الأسبوع الجاي هيبقى نفس المسلسل، هنعملها حلقتين لأنه مسلسل حلو قوي، والوحيد اللي اتكلم في الموضوع الصهيونية ده جايبة من أصلها، يعني جايب أصل الصهيونية دي إيه وإيه نواياهم وإيه خططهم وإيه قصة البروتوكولات. يعني في المسلسل الوحيد اتكلم على موضوع البروتوكولات حكماء صهيون هو المسلسل ده. فمسلسل كان عامل جدل كبير جدا وعمل أزمة دولية بين مصر والكيان الإسرائيلي، وكان هتلغي معاهدة السلام بسبب المسلسل ده. انت متخيل المسلسل يعمل كل الدوشة دي؟ طبعا كان مسلسل فارس بلا جواد طبعا لمحمد صبحي، ومسلسل رائع بصراحة، يعني بصرف النظر ان هو بيتكلم في قضية حيوية جدا وداخلة في حياتنا كلها، لكن هو المسلسل نفسه كمان ممتع. يعني محمد صبحي عمل فيه حوالي 12 شخصية بمسكات جايبها عاملها مخصوص في أمريكا. يعني المسلسل كان يعني مهتمين بيه جدا وطلع مظبوط قوي. طبعا مسلسل فارس بلا جواد طبعا تأليف محمد صبحي، وشاركه في الأشعار والكتابة محمد بغدادي، وإخراج أحمد بدر الدين، وإنتاج اتصور 2001 وتعرض سنة 2002. سؤالنا النهاردة الدفاع عن وطنك ومواجهة العدو لها ليها أساليب كتير، ايه اكتر اسلوب مبتكر شفته؟ احنا بنتكلم على الاساليب اللي مش تقليديه، يعني اللي هو بعيد عن انك تمسك سلاح او تحارب او تعمل عمليه انتحاريه، لا الاساليب اللي هي المبتكره او الغريبه شويه. فهو بطل المسلسل هو كان بيستغل قدرته على التنكر في ان هو يعمل عمليات ضد الاحتلال الانجليزي، وده كان اسلوب مبتكر جدا. وعلى فكره هو المسلسل مستوحى يعني من قصة حقيقية، ان حافظ نجيب بطل المسلسل ده هو كان فعلا شخصية حقيقية في الفترة دي، كانت ولد 1833 وكان شغال صحفي وكتب روايات. حتى نجيب محفوظ كان اتعلم من رواياته قبل ما يبقى اديب كبير، يعني كان لسه صغير. فبس هو قصة حياته مختلفة عن المسلسل. طبعا هنتكلم عن المسلسل مش قصة حياته، لانه قصة حياته انه قدرته على التنكر دي خلته يشتغل مع المخابرات الفرنسية ضد ألمانيا في الحرب العالمية، يعني قصة تانية خالص. لكن احنا هيهمنا النهاردة قصة حافظ نجيب بطل المسلسل. طبعا الأبطال طبعا كتير قوي، يعني محمد صبحي حافظ نجيب وسيمون كونتيس جريس وجميل راتب ريتشارد وعبدالله مشرف سعد حريقة وريهام عبد الغفور في أول ظهور ليها ملك، وكان أشرف عبد الغفور وريهام عبد الغفور أعتقد ده العمل الوحيد اللي جمعهم يعني، وشعبان حسين ومحمد أبو داود وكتير كتير، يعني أبطال كتير. هنطلع فاصل اول ونرجع نشوف بقى ايه حكايه حافظ نجيب وايه حكايته مع الاحتلال الانجليزي ويلا خدها بالصهيونيه. لكن نطلع فاصل اول ونرجع تاني، وهنسيبكم الفاصل الاول ده مع تتر المسلسل الجميل جدا طبعا ياسر عبد الرحمن. فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل مسلسل فارس بلا جواد. والمسلسل بيبدأ ان حافظ نجيب بيحكي حكايته بالعكس، يعني هو في سنة 48 وحافظ ومعاه الناس اللي قريبه والناس اللي يعرفهم قاعدين في فلسطين بعد الاحتلال، وبيحكي قصته بقى اللي هي بادية خالص من ايام الاحتلال الانجليزي. وبتبتدي قصته اننا ابو نجيب ابن حسن السداوي كان اتخطف، الكلام ده 1855 يعني زمان قوي، من باشا تركي حزق باشا، ورباه هو أنورين هانم مراته، وتربى بعيد، اتاخد بقى من وسط اخواته وابوه، اتعلم لغات وكبر بقى، يعني اتعلم الاتيكيت واللغات في السرايا بتاعت حزق باشا، لحد ما بقى ظابط بعد ما طبعا توسطوا له عشان يبقى ظابط. بقى ظابط واتجوز كمان من ملك اللي هي بنت حزق باشا. و أنورين كانت بتكرهه جدا لان هي يعني الدوله العثمانيه ساعتها كان الاتراك متغطرسين قوي، ويعني بيبصوا المصريين دول انهم درجه تانية، فهي ما كانتش طايقاه خالص وعايزه تمشي من البيت وعايزه اصلا بنتها تتطلق. لكن ملك حملت في حافظ اللي هو ابنها، واتولد في البدروم لان هي امها حبستها طبعا، لان هي كانت عايزه ان هي تطلع باي شكل او تنزل ابنها ده، لكن حافظ ما نزلش واتولد، ولكن ما كانتش امه بتشوفه ولا بتربيه خالص، فبقت هي الداده هي اللي بتربيه بعد طبعا وفاه والدته. وهو حافظ بقى شاف كل ده من هو صغير، وكبر في السرايا وتعلم اللغات زي ما قلنا كده، وفي نفس الوقت قرايبه اللي هو سنمار ابن خالته كان في بينه وبينه عداوه، يعني لان هو بيكرهه من هو صغير، لانه شايف ان ده يعني فلاح، يعني مش انت مين انت عشان تيجي تعيش معانا. طبعا جدته بتعوض بقى ذنبها نورين على اللي عملته في بنتها وجوزها، ان هي بتهتم ان هي بتربيه كويس. وبيكبر حافظ وبيروح بياخد نجيب ابوه بعد ما بيرجع، كان سافر السودان ورجع، فبياخد حكم محكمة ان هو يعيش معاه. فبيكمل حافظ حياته في مع بقى الأسرة بتاعته وأبوه وقرايبه وأخواته في العقادين، في بقى حي شعبي بقى وسط المصريين العاديين، عايش بقى مع عزيزة وعنتر عمامه وصاحبه أو صديقه سعد حريقة اللي هيبقى بعد كده شريكه في النضال. يعني تعالوا نسمع المشهد ده وحافظ بيتكلم على فلسطين وإيه اللي حصل. ده كان أول مشهد في المسلسل خالص، تعالوا نسمعه ونرجع تاني.
إحنا حاولنا بس ما قدرناش، إحنا لسه في 48 والعالم ما انتهاش، بس مش ممكن هنسكت، مش ممكن هنسكت. سكت الكلام والنيران صبحت رماد، والقلبات بالغل والحسد والأنين، خلصت نيران الحرب والنكبة حلت على البلاد، والحقيقة المرة أزالت كل العباد، كل الجيوش الحرة هزمتها الخيانة، والشهيد الحر روح ورفرفت باللعنة على كل اللي خان، أربع جيوش هزمتهم عصابات الصهاينة، أربع جيوش إن اسمه في فلسطين كان ممكن ينقذوا الأمة، الصرخة في الصدر مكتومة والفرحة في القلب مقتولة واللقمة في العلق مسمومة والدنيا فعليا مهمومة، الإنجليز سلموا رايات الهيمنة للأمريكان، ضاء المكان بالظلم وبانت للجميع ريحة الخيانة، الصهاينة اشتروا كل الضماير بالفلوس، زهقت نفوس الخلق من طعم التآمر والخداع، ضاعت فلسطين الحبيبة وانتهت، انتهت، خدها ولاد صهيون بالغدر والنهب المنظم، وتشردت كل الخلايق في الصحراء والخيام، ضاع الأمل وانتحر الضمير، والعالم بيتفرج علينا بانسجام بمصمر شفايفه واحنا مظلومين، تاهت خطوينا وانفلت اللجام، والفين هتاخدنا السنين، تاهت خطوينا ويا ويلنا من بكره، تاهت خطوينا ومن فين تبدا الفكره، فين اول السكه، ايه اللي شدت شملنا سنوات، صوتي تعب والارضيش بالسكات، انا وهبت عمري لبلادي وجهدت طول العمر في الوادي، وخرجت اسعى قاصد القدس الشريف، كان نفسي اعيش لحظه، لحظه ظهور الحق في الدنيا، كان نفسي اشوف النصر بعينيا، يا ترى هعيش عشان اشوف الارض بتغني والناس بتحضن بعض بالفرحه، من امتى الصهاينه بيخططوا للمؤامره الكبرى، ومن قد ايه ابتدت، وعشان نعرف ونفهم لازم نقول الحقيقه.
ورجعنا لكم مره ثانيه، وزي ما شفنا كده ده وزي ما سمعنا، يعني الاحتلال الانجليزي ده مرتبط قوي ببدايات الصهيونيه، عشان كده المسلسل ده هو الحاجه الوحيده اللي اتعملت بتتكلم على بدايات الصهيونيه وايه علاقتها بالاحتلال او بالدوله الانجليزيه ساعتها، يعني بانجلترا يعني. فطبعا بنكمل بقى مع حافظ. طبعا حافظ كان بيحب التنكر من هو صغير، يعني كان بيستخدم كده حاجات يحط صين على وشه يغير لونه كده، ويعمل مقالب في ابوه فهو يعني دي كانت من هو صغير وهو يعني عنده الموهبة دي، لحد ما بيتنقل أبو نجيب للبوليس بعد ثورة أحمد عرابي، وبيحتك بالإنجليز لأن هم كانوا ساعتها بيدوروا على واحد اسمه عبدالله نجيب، ده كان مناضل بيتنكر برضو، فيعني حافظ كده سجلها في ذهنه أن في واحد بيتنكر وبيدوروا على اسمه عبدالله نجيب وعامل مشاكل مع الإنجليز، وبالتالي غش منه الفكرة كده. فحافظ كانت أول عملية ليه ضد الإنجليز أنه انتقم لأبوه عشان الإنجليز أهنوه في التوقيت ده، بأنه هو اتنكر هو وسعد صاحبه وعملوا نفسهم عربية زبالة ودخلوا معسكر الإنجليز وفجروا المعسكر، ودي كانت أول حاجة في مقاومته ضد الاحتلال الإنجليزي. بعد كده لما كبر شوية عن طريق معرفته بمارجريت، ودي مرات ريتش، مرات ضابط كبير في الـ في الـ في الجيش الانجليزي، فهي كانت بتساعده وهي كانت بتحبه يعني، فعشان كده بتساعده، فسفرته لباريس عشان يكمل دراسته في الكليه الحربيه لان هو داخل كليه حربيه، وفي باريس هو درس فن التنكر وابتدى يعمل بقى يعرف ازاي يتنكر يعني بقى بروفيشنال بقى، بعد ما كان مجرد هواية كده او ان يعني موهبة عنده، لا ابتدى يدرس الفن ده، لدرجة ان هو اتنكر على الاستاذ بتاعه في الجامعة، واستاذه معرفوش، اتنكر في شخصية صحفي تونسي اللي هو عبد القادر وكان بيتكلم تونسي كويس جدا، فبقى يعني في التنكر متمكن جدا، ورجع مصر بعد ما خلص دراسة التنكر في باريس، رجع مصر وابتدى يعمل يعني مجموعة كده تقاوم انجليز، منهم بقى سعد حريقة اللي هو صاحبه وجاره، وندى وغسان دول من فلسطين وعايشين في مصر هنا، انضموا كمان للمقاومة، ويوسف ومجموعة كبيرة، هم دول بيعملوا عمليات ضد الانجليز من غير ما يقتلوا حد، يعني هم بيفجروا معسكرات يرجعوا حد كان مقبوض عليه يعني حاجة زي كده، لكن ما قتلوش ولا يعني طول المسلسل حافظ ما قتلش حد يعني، ودي كانت نقطة مهمة قوي، ان هو الموضوع مش ان هو بيقتل، لا هو بس عايز يخلي الانجليزي غرف داهية، فبيعمل عمليات ضدهم تخليهم قاعدين مش مرتاحين، وعشان طبعا يغطي ان هو ان هو وطني وبيقاوم الاحتلال وكده، كان طالع مطلع على نفسه سمعة كده ان هو نصاب وخاين وبتاع ستات وكده عشان ما حدش يشك فيه، فاهله نفسهم كانوا تقريبا متبرين منه ان هو ده نصابه عليه قضايا وبيتعامل مع الانجليز، يعني كانت الصورة اللي موجودة عنه غير خالص اللي هو بيعمله. لحد ما في حلقة من الحلقات، ودي الحادثة دي ما تعرضتش في أي عمل خالص غير المسلسل ده، وتعرضت بالتفصيل اللي هي حادثة دنشواي طبعا، اللي كان الجيش قتل فيها ناس كتير من دنشواي، لأنه هو إيه اللي وداه دنشواي، كان رايح يخزن ديناميت عشان هيعمل عملية لتفجير معسكر إنجليزي، فراح يخزنهم عند عمته في دنشواي، فحصلت الحادثة وهو هناك كان متخفي في شخصية صحفي فرنسي، وتعرضت الحادثة دي كانت جميلة جدا في الحلقة الثامنة، لو حد عايز يعرف عن حادثة دنشواي دي ايه بالظبط وتفاصيلها يشوف الحلقة دي، وكانت مؤثرة جدا يعني. طبعا حافظ كان حاضر وشاف الناس هم بيعدموهم وبيتجلدوا وكده، فحاول ان هو ينتقم من الانجليز، لكن الاطفال القرية سبقوه وضربوهم بالحجارة وهم ماشيين، فما عملش حاجة، لكن كان التوثيق كده لموضوع حادثة دنشواي. بعد كده بقى بنروح بقى لعلاقته بمارجريت طبعا، اللي هي احنا قلنا سفرته فرنسا عشان يكمل تعليمه وكده. مارجريت بقى يعني كانت مرات ادوارد طبعا، ده ضابط في الجيش الانجليزي، ضابط كبير، وكانوا قاعدين في روسيا ورجعوا مصر، ودي النقطة بقى اللي تهمنا قوي في المسلسل كله، الكتاب، موضوع الكتاب، ان ادوارد وصل له نسخة من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، ده كان مطبع في روسيا، واليهود بعد ما اطبع لموا النسخ كلها، لانه هو بيعرف العالم بنواياهم وخططهم، الكتاب مش بيقول هنعمل ازاي، بس هو بيقول احنا هنعمل ايه، وبالتالي هنعمل ازاي دي حاجة تانية، انما انت كفاية او ان انت تعرف نواياهم، يعني هي اهمية الكتاب في كده، ان انت تعرف الناس بتفكر ازاي وعايز توصل لايه، هتقدر تفهم هما ممكن يعملوا ده ازاي. فجات له نسخة من الكتاب بالروسي، جابوها معهم مصر وخبتها عندها مارجريت في بيتها، وابتدت اليهود بقى اللي هم طبعا الصهيونية اللي قاعدين في مصر، اللي هم بن يمين ويعقوب وإسحاق وكذا حد يعني من أطباعهم، يحاولوا يوصلوا لنسخة الكتاب اللي مع مارجريت دي عشان ما تتسربش في مصر وتبقى تعمل له مشكلة. تعالوا نسمع المشهد ده، اليهود والصهاينة هم بيتكلموا مع بعض عن الكتاب، تعالوا نسمعه ونرجع تاني.
الأمة الروميون اللي هم غير اليهود.
بعيتين وعكشاف مارجري، ازاي نتأكد ان الكتاب ده عندها يا اسحاق؟
معلوماتي يا عقوب اتأكدت. دكتور ادوارد جوزها هربوا معاه من روسيا ودخل بيه مصر.
سايسون سايسون، دي كارثة كارثة. بس ازاي جماعتنا في روسيا اكدت ان كتاب هابريتيكولم شل هخمسيون اتسحبت كل نسخه من السوق؟
دي طبعة تانية بنيامين، سيرجي نولسي الوغد اعاد طبعها تاني 1905 السنة اللي فاتت، وفي يومين اتلمت النسخ من السوق، واكيد زي نسخ مفرح نسخ متسربة.
طب وماجد ممكن تعمل ايه بالكتاب ده؟
الانجليز عارفين اللي فيه، بس الخوف لو الطبع واتنشر في مصر هنا هيعمل لنا مشاكل اكتر من اللي حصلت في روسيا، وممكن يعطل خطواتنا.
بس جماعتنا في مصر تقدر تطلع اشاعات ان الكتاب ده مزور.
المشكلة ان حد يقراه ويطبق اللي فيه مع اللي احنا بنحققه، واكيد هيصدقه.
ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما سمعنا كده خدتوا بالكم بيقول ايه، يعني الانجليز عارفين اللي فيه، هم الانجليز هم شركائهم، فالانجليز هم بيحققوا لهم مخططاتهم، وكانوا هم اللي دخلوهم، هم اللي بدوا موضوع فلسطين واسرائيل وكده عن طريق الانجليز يعني، فاللي هي بقت بعد كده امريكا، ما هم نفس السلسلة ماشية يعني. فهو ده كان مهتمين بالكتاب عشان كده، عشان مش عايزين حد يعرف هم بيفكروا في ايه، غير الانجليز دول حبايبهم، فعارفين ما في يعني ما فيهاش حاجه بالنسبه لهم. طبعا كاميليا اللي كانت شغاله مع ادوارد ومارجريت عرفت سمعت عن موضوع الكتاب ده، فقالت لحافظ، فابتدى حافظ يحاول يوصل للكتاب عشان يعرف ايه اللي فيه. هو مش عارف ده ايه يعني، هو عارف ان في كتاب اليهود بيدور عليه وهو مش عارف فيه ايه. طبعا ابتدى يكمل مقاومته للانجليز، وخفف شخصيه ميجور هيجنز وخطف الميجور الحقيقي، ودخل فجر مخزن ذخيره انجليزي، وطبعا كان في كل العمليات دي هو مسمي نفسه الثعلب، وبيسيب بعد اي عمليه بيعملها علامه الثعلب عشان يستفز الانجليز، وفضل الانجليز كذا سنه مش عارفين يمسكوا الثعلب ده اللي عمال يعمل لهم قلق ويفجر لهم مخازن ويفجر لهم معسكرات. فعينه ريتشارد، وده ضابط كبير هناك في البوليس الانجليزي، عينه ريتشارد مخصوص عشان يقبض عليه. فحافظ تنكر في شخصية فرحات الصحفي، طبعا دي من اجمل الشخصيات في المسلسل، وعمل نفسه صحفي وابتدى يبقى صديق المقرب يعني ريتشارد، ويعرف عنه كل حاجة، وهو يديله المعلومات اللي هو عايز يوصلها له من غير ما يحس، وابتدى هو يبقى كأنه هو يعني كأنه قاعد في بيت اللي هيقبض عليه يعني، حاجة كانت عبقرية جدا منه. تعالوا نسمع المشهد ده لما حافظ قال لجدته حقيقته ان هو الثعلب، لان عيلته كلها كانت عارفة ان ده مش ان هو نصاب وخاين زي ما قلنا. فهو لما لقى جده بيموت فاضطر ان هو يقول له حقيقته ان هو الثعلب. تعالوا نسمع المشهد ده ونرجع تاني.
جدي أنا مش فلاتي ولا هلاس، أنا بعدي عنكم عشان شيء أعظم، كل يوم في مكان وكل مكان بوش، طول عمري قلبي ميت وشايل راسي على كفي، شفت بعيني الموت 100 مرة حتى قبل ما تولد وأنا في بطن أمي ملك، بس عشت عمر الشقي بقي، بس دلوقتي عمري زيادة، اللي أنا عايشه ده عمري زيادة. أنا مش لوحدي يا جدي، أنا معايا ناس كتير، وكل يوم العدد بيزيد وبينضم لينا ناس كتير. أنا الثعلب يا جدي، اللي بيعمل كل عاملة وعاملة في الانجليز بيطلع من نفخهم، وحفضل وراهم لحد ما يمشوا
فارس اللي الناس بتدور عليه،
بس من غير عصام تقدر تشيري لي عصام يا جدي.
ورجعنا لكم مره تانية، وزي ما سمعنا كده حافظ لحد يعني لحد هنا كان بيحارب الانجليز على اساس ان هم الاحتلال وان هم الناس اللي مش كويسه واللي هم اللي قاعدين في مصر بعد الدوله العثمانيه، فكان كل كفاحه ضد الانجليز، ما كانش في باله موضوع اليهود والصهاينه والكلام ده خالص. هو اللي يعرف ان كل اللي عرفه ان يعني اللي يعرفه ان في كتاب عند مارجريت مهم اليهود مهتمين بيه، فاليهود عارفين علاقه طبعا حافظ بمارجريت، وهم ما يعرفوش ان هو الثعلب ولا ان هو في المقاومه، بالعكس هم عارفين ان هو نصاب وحرامي يعني، فخطفوه علشان يحرضوه ان هو هيحاول يسرق الكتاب من مارجريت، هم عايزين الكتاب باي شكل. فهو طبعا يعني لفت نظره الاهتمام ده، فخد الكتاب وحط لهم كتاب مضروب واداه بنيامين، قال له انا هسرق لكم الكتاب وعايز بقى الفلوس اللي اتفقنا عليها، وخد هو الكتاب الاصلي اللي هو روسي مكتوب بالروسي، طبعا ما قدرش يفهم اللي فيه، لكن خدوه يحاول يشوف حد يترجمه. ومارجريت اكتشفت ان حافظ سرقها، فابتدت تدور عليه انها ضازت منه جدا، واليهود كمان ابتدوا يدوروا عليه لان هو كده يعني هم عايزين الكتاب باي شكل، فهم الكتاب مش اللي جابوا حافظ ده كان كتاب عن الصابون، فطبعا مش هو ده اللي هم عايزينه. في نفس الوقت بقى اتقبض على غسان اللي هو اخو ندى زي ما قلنا اللي هم من فلسطين وعايشين في مصر، اتخانق مع واحد انجليزي اتقبض عليه، ف حافظ اتنكر في شخصية الخواجة لوتشيانو، نحات ايطالي عشان يعمل له تمثال، وفعلا عمل له ماسك بنفس شكل مأمور السجن روبرت، وبطريقة كده يعني نايم روبرت وراح لمس الماسك بتاعه ورايح السجن على ان هو مأمور السجن روبرت ده، وهرب غسان وخرجوا من المعسكر وقال لهم انت لازم انت وندى تروح فلسطين لان مش هينفع تقعدوا هنا، خلاص الناس بتدور عليكم وعارفينكم، فلازم تروحوا لفلسطين. وفعلا ندى وغسان راحوا فلسطين، وحافظ ومجموعته كملوا مقاومة ضد الانجليز، وهنقف لحد هنا ونكمل الحلقة الجاية نشوف بقى عمل ايه مع بنيامين واليهود او الصهاينة، ونشوف عمل ايه مع مارجريت وريتشارد. المسلسل جميل قوي، هنكمله الحلقة الجاية. هنسيبكم مع اخر مشهد النهاردة اللي هو بيتكلم طبعا بعد ما عرف حقيقة الكتاب ان ده كتاب عن الصهيونية، عارف بس ما عرفش ايه اللي فيه، ما مترجموش، بس هو عارف محتوى انه عن الصهيونية وسيطرة الصهيونية، فكان بيكلمهم ندى وغسان وسعد عن الكتاب وعن الصهيونية. تعالوا نسمع بقى اخر مشهد ونسيبكم مع اخر مشهد ده ونكملوا الحلقة الجاية ان شاء الله. نستناكم الحلقة الجاية، اقعدوا بالعافية.
الرمز الصهيوني مرسوم له خط سير على الخريطة خطوة خطوة. اول خطوة بيزحف في اوروبا سنة 429 قبل الميلاد في اليونان عصر براكليس. طبعا التعبان الصهيوني التهم قوة الدولة دي. المرحلة الثانية سنة 69 قبل الميلاد في روما عهد امبراطور اغسطس. الخطوة الثالثة 1552 ميلادية في مدريد في عهد شارلز الخامس. الخطوة الرابعة في باريس 1790 ميلادية في عهد لويس السادس عشر. الخطوة الخامسة في لندن 1814 بعد سقوط نابليون. السادسة في برلين بعد الحرب الفرنسية الروسية. والسابعة في بطرسبورغ 1881. كل الدول دي عدى عليها التعبان الصهيوني واهتز فيها الأساس الدستوري. حتى انجلترا وألمانيا رغم قوتهم التعبان الصهيوني تجاوز حدودهم الاقتصادية لغاية ما خلص غزو روسيا من 1905. لو بصينا على الخريطة وخطوات التعبان ده مش هنلاقي بعد كده أي أثر لخط سيره إلا بعض الأسهم اللي بتشاور على موسكو وكييف وأوديسا، وسهم تاني بيشاور على الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني لسه ما قرب هالتعبان لبلادنا بشروره؟
لا، ما هو لفت التعبان دي كلها عشان في الآخر راس التعبان تبلع بلادنا، وده اللي هعرفه لما نترجم بقية الكتاب. هما 24 بروتوكول. كنت السجليس قالت لي ان في جزء من البروتوكولات دي تحقق، لازم نعرف ايه اللي ما تحققش عشان نعرف نحاربه.
طب ادينا الورق يا حافظ نطبع منه نسخ ونوسعه. لا انا هطبع منه وهنتقابل تاني.
ايوه بس خلي بالكم، زي ما هم مخبيين خططهم احنا كمان لازم نخبي اللي عرفناه مؤقتا. ها تكرم.
والله هتشوق لهالجلسه، بس نفسي اعرف نهايه التعبين الصهيوني وين.
في فلسطين. هبعت لك بقيه الورق اللي ترجمه.